قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صدقة الفطر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية رضي الله عنه المدينة فتكلم، فكان فيما كلم به الناس: إني لأرى مدين من ثمراء الشام تعدل صاعا من تمر. قال: فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم: من كل شيء صاع إلا من البر، فإنه يجزئ نصف صاع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر.
ثم رأي أبو عيسى باب زكاة الفطر، والذي تقدم هو زكاة المال وما يتعلق بزكاة المال، وأما هذا يعتبر زكاة البدن بمناسبة الإفطار من شهر رمضان، وهي شكر الله عز وجل على تمام النعمة بكون الإنسان وفق للصيام حتى أتم الصيام، فأتى بهذه الصدقة شكرا لله عز وجل على نعمة إتمام الصيام. وقد أضيفت إلى الفطر، لأن الفطر هو سببها وهو الذي تحصل به الزكاة، لأن سبب الزكاة هو الفطر، فأضيفت الصدقة إليه لأنها شكر لله عز وجل على نعمة إتمام شهر الصيام حتى أفطر الإنسان يوم العيد في ذلك اليوم الذي يحرم صومه بعد أن أتم تلك الأيام التي يجب صومها والتي فرض الله صومها. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج صدقة الفطر حين كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم أن هذا كان في زمنه وأن في عهده، وأن هذا مما هو معلوم له صلى الله عليه وسلم، وكانوا يخرجونها من هذه الأنواع ومن هذه الأصناف، وتخرج طعاما لا تخرج نقودا، وتكون من قوت البلد، وكانت الأقوات في ذلك الوقت في هذه الأمور وهذه الأشياء، والأمر لا يتقيد بهذه الأشياء في كل زمان، بل ما كان قوتا للبلد فإنها تخرج منه، والناس يتصدق عليهم من جنس ما اعتادوا اقتياته. فمثلا الأرز الذي هو القوت في هذا الزمان وفي أماكن كثيرة، فإنه يخرج أرز، والمقصود أنها تخرج زكاة الفطر من قوت البلد الذي اعتاده الناس، فإذا أخرجت من هذه الأصناف أو من الأرز أو من غير ذلك مما اقتاته الناس فإن المطلوب يحصل به، ولكن كونها تصرف من شيء اعتاده الناس وألفه الناس وهذا هو الأولى. والرسول صلى الله عليه وسلم وكان يخرجونها من هذه الأنواع قال صاعا من طعام، وقد اختلف في تفسير الطعام، فمنهم من قال المقصود في البر الذي هو الحنطة ويقال له القمح، ومنهم من قال إن المقصود بالطعام هو ما يفسر به ما يطعمه الناس، وقد فسر بالأشياء التي كانت معتادة وموجودة في زمنه، وهي هذه الأربعة الباقية التي هي الشعير والتمر والزبيب والأقط. فمن أهل العلم قال إن المقصود بالطعام هو الحنطة، وكانت موجودة ولكنها قليلة، ومعلوم أن 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 الحنطة كانت تأتي من اليمامة كما جاء في حديث ثمامة بن أثال الذي جاء إلى المدينة أخذته يعني أحد في أحد السرايا والغزيات ثوبه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ربطه في المسجد، ثم إنه أسلم وذهب إلى مكة معتمرا، ولما ذهب إلى مكة قالوا صلعت، فقال أسلمت، ووالله لن يأتيكم حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يأتيكم حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يأتي، وليس يعني هذا مما هو موجود في المدينة، ولكنه يأتي إلى المدينة، فيمكن أن يكون يراد به الطعام الذي هو يراد به البر، ويمكن أن يراد به عموم الطعام ويفسر بالأمور التي بعده، وهي أنها التي كانت في زمنه. وكذلك أيضا يعني في كل زمان يخرج من طعام البلد ومن قوت البلد الذي يقتاتونه، سواء كان برا أو يرة أو شعيرا أو غير ذلك من أو أرزا أو غير ذلك من الأنواع الأخرى، سواء مما جاء في الحديث أو مما لم يذكر في الحديث. ثم إن الزكاة تخرج طعاما لا تخرج نقودا، ولهذا جاء في السنة أن زكاة الفطر تخرج طعاما، وأن الكفارات تكون طعاما، وكما في كفارة الظهار وكفارة الإفطار في رمضان وكفارة اليمين فإنها تكون طعاما ولا تخرج نقودا. ولعل السر في التنصيص على الطعام لأن النقود قد تكون كثيرة بأيدي الناس ويشح الطعام ويقل الطعام، ومعلوم أنه إذا كان الواجب طعاما فإن الناس يخرجون من الشيء القليل الذي بأيديهم، ولو كان عزيزا عندهم، ولو كانوا يعني فيه شح وفيه قلة، إلا أنهم ملزمون بإخراج الطعام. ومعلوم أن النقود قد تكون بيد الإنسان، وإذا لم يجد الطعام فإنه لا يستفيد من النقود، قد يموت جوعا والنقود ملأت جيبه، ولكن ما عنده شيء يشتري، ليس هناك طعام يشترى، فيموت الإنسان بسبب ذلك، يعني بكون النقود موجودة ولكن ما هناك طعام يشترى ليس هناك فائدة. فجاءت الشريعة في أن زكاة الفطر وكذلك الكفارات إنما تكون طعاما ولا تكون نقودا. ثم إنه لما قدم معاوية رضي الله عنه في زمن خلافة المدينة وقال إن أرى أن وجاءت سمراء الشام وهي الحنطة التي تأتي من الشام، قال أرى أن مديني من هذه يعدل صاعا، يعني يساوي صاعا، لأنها كانت أنفس وكانت أغلى من غيرها، فقال أرى مدين، والمدين نصف الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد. أما أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال لا أزال أخرج إلا ما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه يخرج من كل شيء صاع، أي شيء من الأطعمة. ومعلوم أن تلك الأربعة المنصوص عليها ليست متساوية في القيمة، فهي مختلفة، ومع ذلك جعل الحكم مناطا بهذه الأطعمة وإن كانت متفاوتة. فكذلك البر وكذلك البر فإنه وإن كان يزيد في القيمة فإن الإنسان يخرج مما يعني يملكه، ومما بل ينبغي أن يخرج من أحد ما يكون عنده ومن أنفس ما يكون عنده، لقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيخرج الإنسان من أحسن شيء عنده وأحب شيء عنده، ويكون ذلك صاعا، لأنهم كانوا يخرجونها في عهد رسول الله صاع، وما كان هناك تحديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أقل من الصاع إلا في حديث ضعيف يعني سيأتي يعني لا يحتج به، وإنما هذا رأي من رآه معاوية رضي الله عنه وافقوا عليه جماعة، وإلا فإن الأكثر على أن الذي يخرج صاع كما ذكر ذلك الترمذي، ولا فرق بين نوع ونوع، كل شيء يخرج منه صاع. وبعض أهل العلم قال إنه يخرج من البر فقط نصف صاع، لأنه هو الذي جاء عن بعض الصحابة ومنهم معاوية رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان مر ذكره.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان الثوري مر ذكره.
عن زيد بن أسلم.
عن زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عياض بن عبد الله.
عن عياض بن عبد الله ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك الإنسنان الخدري مشهور بكنيته ونسبته، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا.
عند بعض أهل العلم، عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا، يعني بر أو غير بر، أو بر أو أرز أو غير ذلك.
وهو قول الشافعي.
لكن في هذا الزمان يعني الشعير الآن ما يستعمل، وإنما يستعمل علف البهائم، فالإنسان يعني يخرج الشيء الذي اعتاده الناس، الشيء الذي ألفه الناس، والذي هو قوت الناس، يعني سواء كان أرزا أو برا، وأما الشيء الذي زهد به الناس وانصرف عنه الناس وصار علفا عندهم البهائم فإنه لا ينبغي أن يخرج منه في هذا الزمان.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. وأحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وإسحاق هو ابن إبراهيم بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كل شيء صاع إلا من البر فإنه يجزئ نصف صاع، وهو قول سفيان الثوري بن المبارك.
عبد الله المبارك والمروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر. قال حدثنا عبرة بن مكرم البصري قال حدثنا سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه، صاع من طعام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.
ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، نعم، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي أن صدقة الفطر على كل مسلم ذكر أو حر، وأنها مدان من قمح أو صاعي طعام من سواه. وهذا نص على ذكر المدين من البر وأن غيره يكون صاع، ولكن الحديث غير صحيح لأن في إسناده ابن جريج وهو مدلس وقد روى بالعنعنة، ولهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر تخرج نصف صاع من البر، وإنما هذا باجتهاد بعض الصحابة مثل معاوية رضي الله عنه، لأنه قال أرى أن مدين من هذه تعدل صاعا. فإذا الحديث الذي فيه ذكر مدين هنا وأن زكاة الفطر تكون مدين وصاعا من غير القمح، الحديث غير صحيح، وإنما هذا باجتهاد بعض الصحابة مثل معاوية رضي الله تعالى عنه.
قال حدثنا عقبة بن مكرم.
أخبرنا
حدثنا عقبة بن مكرم.
عقبة بن مكرم هو
ثقة أخرجه مسلم وداود والترمذي وابن ماجه.
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن سالم بن نوح.
عن سالم بن نوح وهو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم والترمذي والنسائي.
المفرد ومسلم وابو داود.
البخاري في الأدب المفرد
ومسلم وابو داود
والترمذي والنسائي.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
عن أبيه.
عن أبيه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو وهو صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ورفع اليدين وأصحاب السنة وجزء القراءة وأصحاب السنة.
عن جده
عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.
هذا موجود على الطور إخراج إخراج بارك الله فيك إخراج نص صاع من البر ما نقله الشارح أنه قول الأئمة الخلفاء الأربعة
ما أدري عن صحته لكن لا شك أن القول بأنه يكون صاع يعني من كل شيء لا شك أن هذا هو الذي جاء عن بعض الصحابة مثل أبي سعيد وابن عمر ويعني فهو الذي ينبغي أن يصار إليه وهو الخلفاء الأربعة كلهم ذكروا هذا.
قلت ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد الصحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من القمح انتهى.
على كل الاحتياط هو في إخراج الصاع.
وقبله ذكر عن أبي بكر قال حافظ الدراية منهم أبو بكر رضي الله عنه عند عبد الرزاق من طريق أبي قلابة عن أبي بكر أنه أخرج زكاة الفطر مدين من حنطة وهو منقطع. ومنهم عمر رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي من طريق العزيز بن أبي رواد عن نافع فيه فلما كان عمر وكثرة حنطة جعل نصف صاع حنطة. ومنهم عثمان أخرجه الطحاوي وفيه نصف صاع بر. ومنهم علي ومنهم ابن الزبير أخرجه عبد الرزاق وفيه مدان من قمح. وعن ابن عباس وجابر بن مسعود نحوه. وعن أبي هريرة نحوه أخرجه عبد الرزاق أيضا انتهى.
نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وروى عمر بن هارون هذا الحديث عن ابن جريج وقال عن العباس بن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث
ثم ذكر طريقة أخرى عن ابن عباس
ما أسندها
لا في الآخر كان إلى سعيد
العباس بن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن
العباس بن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم
لأنه مرسل. وعمر بن هارون هو البلقي وهو متروك أخرج حديث الترمذي
وابن ماجه
وابن ماجه وهذا صهر عبد الملك بن جريج عبد الملك بن عبيد بن جريج هو زوج أخته يعني يعني هذا أخو زوجة عبد بن جريج وهو متروك وهو الذي روى عنه الترمذي حديث كان أنه يأخذ من عرض لحيته وعرضها وطولها يعني حديث غير صحيح لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي هذا وهو متروك.
وقال عن العباس بن ميناء
العباس بن ميناء وجدت له ترجمة؟
لا
فليس له رواية في الكتب الستة.
قال حدثنا جارود عن حد قال حدثنا عمر بن هارون هذا الحديث
جارود هو الترمذي أخرج حديثه الترمذي
والنسائي
الترمذي والنسائي وهو ثقة
نعم
أخرجه الترمذي والنسائي.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاع من تمر أو صاع من شعير قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وثعلبة بن أبي صعيب وعبد الله بن عمرو.
ثم رد أبو عيسى حديث عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على
الذكر والأنثى
على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وهذا بعض الأشياء التي كانت أو التي مرت في حديث أبي سعيد التي هي الشعير والتمر والزبيب والأقط. نعم.
قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر
فعدل الناس إلى نصف صاع من بر يعني كما مر في حديث أبي سعيد يعني لما جاء معاوية وقال أرى مدا مدين من هذه تعدل صاعا. نعم.
قال حدثنا قتيبة
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حماد بن زيد.
عن حماد بن زيد بن درهم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي سعيد وابن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وثعلبة بن أبي صعير.
جد الحارث جدته؟
لا.
ثعلبة بن أبي قيل له صعبة أخرج حديثه
أبو داود.
أبو داود.
وعبد الله بن عمرو.
عبد الله بن عمرو مرة ذكره.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
ثم رد أبو عيسى حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة من المسلمين، وهذا يدل على أن الزكاة إنما تكون مسلم وأن الكافر ليس عليه زكاة، بمعنى أنه لا تنفعه لأن الأعمال كلها لا تنفع إلا مع الإسلام، ولهذا فإنه يعني لا تجب الزكاة يعني على العبيد الكفار يعني لسيدهم، وإنما العبيد المسلمون تخرج الزكاة عنهم، الكفار لا تخرج عنهم، والكفار كما علم مختلف في خطابهم بفروع الشريعة، هل مخاطبون أو غير مخاطبين، وقد عرفنا فيما مضى أن الأصح والأقرب أنهم مخاطبون، لكن لا تنفع منهم الفروع بدون الأصول، بل هم مطالبون بالأصول ومطالبون بالفروع ويؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، ولو يجلس منهم الفروع بدون الأصول فإنها لا تعتبر، لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا فإن الكفار يتفاوتون في النار وفي العذاب في النار، فإن من يكون عنده الكفر أسوأ منه أشد منه من يكون كافرا يصد عن سبيل الله ويؤذي المسلمين. والكفر كما هو معلوم دركات، كما أن الإيمان درجات فالكفر دركات.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري.
إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة حديثه مسلم
والترمذي والنسائي بن ماجه.
والترمذي والنسائي بن ماجه.
قال حدثنا معن.
معن بن عيسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع.
عن نافع عن ابن عمر مرة ذكرهما.
إسحاق بن موسى الأنصاري الخطمي المدني ومعن بن عيسى بن يحيى الأشجعي مالك عن نافع عن ابن عمر،
وكل هؤلاء مدنيون وهو مسلسل بالمدنيين.
قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب، وزاد فيه من المسلمين. ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين. واختلف
وهي زيادة، وهي زيادة معتبرة.
لكن لم يتفرد فيها مالك. زادها الضحاك بن عثمان عند مسلم وعمر بن نافع وعند البخاري. واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي عنهم صدقة الفطر، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم يؤدي عنهم وإن كانوا غير مسلمين، وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق.
الصحيح أنه لا يؤدي عنهم لأنهم كفار وليسوا بمسلمين.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة. قال حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمرو الحذاء المدني قال حدثني عبد الله بن نافع الصائغ عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة.
ثم رد أبو عيسى هذا الحديث.
باب ما جاء في تقديمها قبل
الصلاة. باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة، يعني قبل صلاة العيد، تقديمها قبل صلاة العيد، لأن المقصود منها أن يكون عنده طعام قوته في ذلك اليوم, وأن يستقبل يومه وعنده طعام ذلك اليوم, ولا يكون منشغل البال في تحصيل القوت لذلك اليوم, بل يحصله في من أول النهار, ويكون قبل الخروج إلى الصلاة. وهذا هو أفضل الأوقات, لأنه جاء عن رسول الله ذلك, لكن جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين, ولا بأس بذلك, أن يكونها تخرج قبل العيد بيوم أو يومين, لأنه جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا الحديث يدل على أنها تخرج في أول النهار قبل صلاة العيد, وقيل أن هذا هو أفضل أوقات إخراجها, لكن قد يكون يشق على الناس يعني إخراجها يعني في ذلك اليوم وتوزيعها للمساكين أو إيصالها إليهم, فإذا وصلت إليهم يعني قبل العيد يوم أو يومين فإن ذلك فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأس به.
قال حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمرو الحذائي المدني.
مسلم بن عمرو هو
صدوق خرج الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن نافع الصائغ.
وهو صدوق
ثقة في حفظه لين.
أخرج حديثه
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن أبي الزناد.
هو عبد الرحمن بن أبي الزناد, وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
عن موسى بن عقبة.
المدني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع بن عمر.
وقد مر ذكرهما.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب, وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعجيل الزكاة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك.
كما رأي أبو عيسى هذه الترجمة باب في تعجيل الصدقة تعجيل الزكاة أي قبل محلها وقبل حلولها, وذلك جائز للحاجة, لأنه ورد في هذا الحديث أن العباس قدم زكاته وأذن له تقديم زكاته, فإذا كان هناك حاجة إلى تقديمها قبل محلها وقبل وقتها فإن ذلك سائر. وهذا الباب يعني أورده بعد زكاة الفطر, وكان الذي ينبغي أن يكون متصلا بأبواب الزكاة التي هي زكاة المال, لأن زكاة الفطر هي زكاة البدن وهي المتعلقة في الناس يعني من الذكور والإناث والصغار والكبار والأحرار والعبيد من المسلمين, فكونها هذه الترجمة تابعة للأبواب السابقة لقبل زكاة الفطر لا شك أن هذا هو الأولى. والحديث يعني كما هو واضح فيه جواز تعجيل الصدقة وتعجيل الزكاة للحاجة إلى ذلك, وأنه لا مانع منه.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن.
هو الدارمي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم
وأبو داود والترمذي.
عن سعيد بن منصور. وهو السلولي وهو صدوق أخرج له.
هذاك إسحاق بن منصور.
هو
اللي السلولي.
هذا
سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور هو ثقة يعني صاحب السنن, وهو الذي قال إنه كان لا يرجع عما فيه لشدة وثوقه فيه عما في كتابه, وهو ثقة خرج أصحاب في الستة.
عن إسماعيل بن زكريا.
ثقة خرج أصحاب في الستة.
صدوق يخطئ قليلا.
إيش اسمه إسماعيل؟
بن زكريا.
صدوق يخطئ قليلا أخرج حديثه.
أصحاب الكتب. عن الحجاج بن دينار.
وهو.
لا بأس به.
وهي بمعنى صدوق أخرج حديثه.
أصحاب السنن. عن الحكم بن عتيبة.
الكندي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حجية بن عدي.
عن حجية بن عدي وهو.
صدوق يخطئ أخرجه أصحاب السنن.
صدوق يخطئ أخرجه أصحاب السنن.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
عن أن العباس صلى الله عليه وسلم في تعديل صدقته قبل أن تعرف رخص له ذلك. الحاجة معلومة؟
نعم.
الحاجة التي لأجلها
ما أعلم يعني هذا، لكن إذا احتاج إلى تقديمها لا بأس بذلك.
قال
ما أعلم تعيين الحاجة في هذه في صدقة العباس أي شيء. نعم.
قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن الحجاج بن دينار عن الحكى بن جحل عن حجر العدوي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام.
ثم أورد أبو عيسى حديث عمر رضي الله عنه وهو يتعلق بزكاة العباس وأنه أخذ منه زكاة إيش؟
إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام.
إنا أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام، يعني أنه تعجلها، وهذا لأن عمر رضي الله عنه كان بعث عاملا على الصدقة، والحديث الذي ثبت في الصحيحين قيل منع ابن جميل والعباس وخالد بن الوليد، قال أما العباس فهي علي ومثلها، هذا يبين أنه تعجلها وأنها كانت قد دفعها من قبل معجلة. نعم.
قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي.
قاسم بن دينار الكوفي هو
ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن إسحاق بن منصور.
عن إسحاق بن منصور وهو السلولي وهو
صدوق أخرج أصحاب الكتب.
صدوق أخرج أصحاب في الستة، وهذا إسحاق بن منصور اثنان، إسحاق بن منصور الفوسج وإسحاق بن منصور السلولي، وكل منهما في طبقة، فإسحاق بن منصور الفوسج في طبقة شيوخ الترمذي، وأما إسحاق بن منصور السلولي فهو من طبقة شيوخ شيوخه، فإذا جاء في طبقة شيوخ إسحاق بن منصور فالمراد به الفوسج، وإذا جاء في طبقة شيوخ شيوخه إسحاق بن منصور فالمراد به السلولي، وهذا الذي يسمونه المتفق والمختلف، ولأن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل بن يونس. إسرائيل بن يونس.
إسرائيل بن
أبي إسحاق وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. إسرائيل بن يونس
بن أبي إسحاق.
يونس بن إسحاق. نعم. إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن جحل.
عن الحجاج بن دينار مرة ذكره، والحكم بن جحل هو
ثقة أخرجه الترمذي.
ثقة أخرجه الترمذي.
عن حجر بن العدوي.
عن حجر العدوي قيل إنه حجية العدوي الذي مر ذكره. نعم.
عن علي.
نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر.
نعم.
قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى لا أعرف حديث تعديل الزكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار إلا من هذا الوجه، وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار، وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد اختلف أهل العلم في تعديل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة من
قبل محلها
فرأى طائفة من أهل العلم ألا يعجلها، وبه يقول سفيان الثوري قال أحب إلي ألا يعجلها، وقال أكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن المسألة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن بيار بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه فيستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قال وفي الباب عن حكيم بن حزام وأبي سعيد الخدري والزبير بن العوام وعطية السعدي وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس وثوبان وزياد بن الحارث الصدائي وأنس وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق وسمرة وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث بيان عن قيس.
ثم رد أبو عيسى باب النهي عن المسألة.
نعم
باب النهي عن المسألة. سبق أن مر يعني شيء يتعلق بمن تحل له المسألة ومن لا تحل له المسألة, وهنا باب النهي عن المسألة. وقد أورد فيه حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب على ظهره يعني فيتصدق خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه, ثم قال إن اليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا يعني يدل على أن الإنسان الذي عنده قدرة على الاكتساب أنه يقدم على الاكتساب ويشتغل في الاكتساب, ولو أن يأخذ حبلا ويحزم به حجمة حطب ويأتي بها على ظهره ويبيعها فيأكل منها ويتصدق خير من أن يسأل الناس أعطوه ومنعوه, لأن السؤال فيه ذلة, واليد العليا خير من اليد السفلى. وكون الإنسان يجتهد ويعمل ويتصدق وتكون يده عالية يده عليا خير من أن يخلد إلى الراحة وإلى السكون ويمد يده للناس وتكون يده سفلى, فخير له أن يشتغل وأن يجتهد وأن يعمل ويتصدق فتكون يده عليا, لا أن يترك العمل ويخلد إلى الراحة ويسأل الناس ويمد يده إليهم فيعطونه أو يمنعونه فيحصل الذلة. وإنما عليه أن يكون ممن يبحث عن الأمور العالية وعن الأمور التي فيها علو وفيها رفعة, كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول, والإنسان يعني ينفق على نفسه وينفق على من يعوله.
قال حدثنا هناد عن أبي الأحوص.
أبو الأحوص وسلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن بيان بن بشر.
بيان بن بشر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قيس بن أبي حازم.
قيس بن أبي حازم وهو ثقة مخضرم, وهو الذي قيل أنه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد نرى ذكره.
قال في الباب عن حكيم بن حزام.
حكيم بن حزام أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
وأبي سعيد الخدري والزبير بن العوام.
الزبير بن العوام هو أحد العشرة المبشرين بالجنة, وقد أخرج حديث أصحاب كتب الستة. والعشرة المبشرين بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب كتب الستة, أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن العوف وأبو عبيدة بن الجراح, كل هؤلاء العشرة أخرج لهم أصحاب كتب الستة.
وعطية السعدي
أخرج له
أبو داود والترمذي بن ماجه.
أبو داود والترمذي بن ماجه.
عبد الله بن مسعود.
عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
ومسعود بن عمر.
مسعود بن عمر من ماله ذكر.
نعم. وابن عباس.
وابن عباس مرة ذكره.
وثوبان.
وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
البخاري المفرد
ومسلم وأصحاب السنة.
وزياد بن الحارث الصدائي.
وزياد بن الحارث الصدائي هو
خذ أبو داود والترمذي بن ماجه.
أبو داود والترمذي بن ماجه.
وأنس.
وأنس المالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد المكثرين من رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
وحبشي بن جنادة.
وحبشي بن جنادة خارج حيثه
تلميذ والنسائي بن
والنسائي
وابن ماجه.
وابن ماجه.
وقبيصة بن مخارق.
قبيصة بن مخارق أخرج حيثه
مسلم أبو داود والنسائي.
مسلم أبو داود والنسائي.
وسمرة.
وسمرة بن جندب أخرج حيثه أصحاب كتب الستة.
وابن عمر.
ابن عمر مرة ذكره.
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث بيان عن قيس. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم رد أبو عيسى حديث سمرة
من جندب
رضي الله عنه أن المسألة كد يكد بها وجهه, يعني معنى ذلك أن هذا فيه ذلة وأنه فيه مهانة وفيه إقدام على سؤال الناس. وقد مر في الأحاديث أنه تأتي وهي خموش وكدوح يعني في وجهه يوم القيامة, وذلك لأنه لما حصل من عدم الحياء فيعاقب بأن يكون أثر ذلك في وجهه بحيث تكون علامة يعرف بها، إلا أن يسأل يعني ذا سلطان، فإن السلطان سؤاله لأنهم لمسلمين وله حق في بيت المال وله حق في بيت المال. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير.
عبد الملك بن عمير هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن عقبة.
زيد بن عقبة هو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي.
ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي.
عن سمرة بن جندب.
سمرة بن جندب رضي الله عنه مرة ذكره.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حديث حسن صحيح. انتهى.
كتاب.
نعم.
وكتاب.
انتهى كله. نعم.
نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. تكثر الأسئلة هذه الليالي عن حكم تخصيص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة أو التي بعدها، وتخصيص الاعتمار في هذه الأيام.
هذه الليلة اللي هي الليلة 12 من ربيع الأول، اعتاد بعض الناس أنهم يحتفلون بهذه الليلة، ومعلوم أن الموالد والاحتفال بها من الأمور المبتدعة التي لم يثبت فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل ولا عن التابعين ولا أتباع التابعين، لأن 3 قرون مضت ليس فيها ذكر الموالد وليس فيها هذه البدعة، وإنما أحدثت بعد القرن الثالث، بعد في القرن الرابع الهجري، وأول من أحدثها العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري، وقبل ذلك أي في 3 قرون لا وجود لهذه البدعة، فهي من المحدثات، ولو كان خيرا لسبق إليها أصحاب القرون المفضلة الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولهذا لا يوجد ذكر لبدعة الموالد في القرون 3 والكتب التي ألفت في ذلك، لا يوجد ذكر أبدا لها، وإنما بدأ ذكرها عندما أحدثها العبيديون الذين حكموا مصر، كما ذكر ذلك المقريزي في كتابه الخطط والآثار في تاريخ مصر، قال إنهم أحدثوا 6 موالد: ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وميلاد فاطمة، وميلاد علي، وميلاد الحسن، وميلاد الحسين، وميلاد الحاكم الموجود من حكام العبيديين، فهم أول من أحدث هذه البدعة، ولهذا فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس، ولكن المحبة لا تكون بالبدع وتكون بإتيان بأمور ما جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين، وإنما تكون بموافقة السنة والأخذ بما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومعلوم أنه لم يأتي شيء من هذا القبيل، والمحبة تكون بالاتباع لا تكون بالابتداع. وقد ذكر بعض أهل العلم أن آية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه تسمى آية الامتحان، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة على أنه يحبه، وهذه البينة إنما هي باتباعه عليه الصلاة والسلام وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأن يعبد الله طبقا لشريعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر، وأن يعرفوا أن هذا الذي ابتلي به كثير من الناس لم يأتي به سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين، وإنما أول من أحدثها العبيديين الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري، هم أول من أحدثها، وقبل ذلك لا وجود لها، فلو كانت خيرا لسبق إليه السابقون بإحسان الذين هم خير القرون الثلاثة المفضلة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولا يعني تخص هذه الأيام لا بزيارة لهذه المدينة ولا بعمرة من أجل المناسبة هذه، لأن الاتيان بأمور مرتبطة في المناسبات لا يجوز أن يتابعها إلا وفقا لدليل. نعم العمرة جائزة في كل وقت، لكن تخصيصها في هذا الوقت ما نعلم أنها شيء يدل على التخصيص فيه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صدقة الفطر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية رضي الله عنه المدينة فتكلم، فكان فيما كلم به الناس: إني لأرى مدين من ثمراء الشام تعدل صاعا من تمر. قال: فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم: من كل شيء صاع إلا من البر، فإنه يجزئ نصف صاع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك، وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر.
ثم رأي أبو عيسى باب زكاة الفطر، والذي تقدم هو زكاة المال وما يتعلق بزكاة المال، وأما هذا يعتبر زكاة البدن بمناسبة الإفطار من شهر رمضان، وهي شكر الله عز وجل على تمام النعمة بكون الإنسان وفق للصيام حتى أتم الصيام، فأتى بهذه الصدقة شكرا لله عز وجل على نعمة إتمام الصيام، وقد أضيفت إلى الفطر لأن الفطر هو سببها وهو الذي تحصل به الزكاة، لأن سبب الزكاة هو الفطر، فأضيفت الصدقة إليه لأنها شكر لله عز وجل على نعمة إتمام شهر الصيام حتى أفطر الإنسان يوم العيد في ذلك اليوم الذي يحرم صومه بعد أن أتم تلك الأيام التي يجب صومها والتي فرض الله صومها. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج صدقة الفطر حين كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا كان في زمنه وأن في عهده، وأن هذا مما هو معلوم له صلى الله عليه وسلم، وكانوا يخرجونها من هذه الأنواع ومن هذه الأصناف، وتخرج طعاما لا تخرج نقودا، وتكون من قوت البلد، وكانت الأقوات في ذلك الوقت هي هذه الأمور وهذه الأشياء، والأمر لا يتقيد بهذه الأشياء في كل زمان، بل ما كان قوتا للبلد فإنها تخرج منه، والناس يتصدق عليهم من جنس ما اعتادوا اقتياته. فمثلا الأرز الذي هو القوت في هذا الزمان وفي أماكن كثيرة، فإنه يخرج أرز، والمقصود أنها تخرج زكاة الفطر من قوت البلد الذي اعتاده الناس، فإذا أخرجت من هذه الأصناف أو من الأرز أو من غير ذلك مما اقتاته الناس فإن المطلوب يحصل به، ولكن كونها تصرف من شيء اعتاده الناس وألفه الناس وهذا هو الأولى. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرجونها من هذه الأنواع قد صاعا من طعام، وقد اختلف في تفسير الطعام، فمنهم من قال المقصود في البر الذي هو الحنطة ويقال له القمح، ومنهم من قال إن المقصود بالطعام هو ما يفسر به ما يطعمه الناس، وقد فسر بالأشياء التي كانت معتادة وموجودة في زمنه، وهي هذه الأربعة الباقية التي هي الشعير والتمر والزبيب والأقط. فمن أهل العلم من قال إن المقصود بالطعام هو الحنطة وكانت موجودة ولكنها قليلة، ومعلوم أن الحنطة كانت تأتي من اليمامة كما جاء في حديث ثمامة بن عثال الذي جاء إلى المدينة وأخذته يعني أحد في أحد السرايا والغزوات أتوبه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ربطه في المسجد، ثم إنه أسلم وذهب إلى مكة معتمرا، ولما ذهب إلى مكة قالوا صبعت، فقال أسلمت، ووالله لن يأتيكم حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يأتيكم حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يأتي، وليس يعني هذا مما هو موجود في المدينة، ولكنه يأتي إلى المدينة، فيمكن أن يكون يراد به الطعام الذي هو يراد به البر، ويمكن أن يراد به عموم الطعام ويفسر بالأمور التي بعده، وهي أنها التي كانت في زمنه، وكذلك أيضا يعني في كل زمان يخرج من طعام البلد ومن قوت البلد الذي يقتاتونه، سواء كان برا أو يرة أو شعيرا أو غير ذلك من أو أرزا أو غير ذلك من الأنواع الأخرى، سواء مما جاء في الحديث أو مما لم يذكر في الحديث. ثم إن الزكاة تخرج طعاما لا تخرج نقودا، ولهذا جاء في السنة أن زكاة الفطر تخرج طعاما، وأن الكفارات تكون طعاما، وكما في كفارة الظهار وكفارة الإفطار في رمضان وكفارة اليمين فإنها تكون طعاما ولا تخرج نقودا. ولعل السر في التنصيص على الطعام لأن النقود قد تكون كثيرة بأيدي الناس ويشح الطعام ويقل الطعام، ومعلوم أنه إذا كان الواجب طعاما فإن الناس يخرجون من الشيء القليل الذي بأيديهم، ولو كان عزيزا عندهم، ولو كانوا يعني فيه شح وفيه قلة، إلا أنهم ملزمون بإخراج الطعام. ومعلوم أن النقود قد تكون يد الإنسان، وإذا لم يجد الطعام فإنه لا يستفيد من النقود، قد يموت جوعا والنقود ملأت جيبه، ولكن ما عنده شيء ليس هناك طعام يشترى، فيموت الإنسان بسبب ذلك، يعني بكون النقود موجودة ولكن ما هناك طعام يشترى ليس هناك فائدة. فجاءت الشريعة في أن زكاة الفطر وكذلك الكفارات إنما تكون طعاما ولا تكون نقودا. ثم إنه لما قدم معاوية رضي الله عنه في زمن خلافة المدينة، وقال إن أرى أن وجاء سمراء الشام وهي الحنطة التي تأتي من الشام، قال أرى أن مديني من هذه يعدل صاعا، يعني يساوي صاعا، لأنها كانت أنفس وكانت أغلى من غيرها، فقال أرى مدين، والمدين نصف الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد. أما أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال لا أزال أخرج إلا ما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه يخرج من كل شيء صاع، أي شيء من الأطعمة. ومعلوم أن تلك الأربعة المنصوص عليها ليست متساوية في القيمة، فهي مختلفة، ومع ذلك جعل الحكم مناطا بهذه الأطعمة وإن كانت متفاوتة. فكذلك البر، وكذلك البر فإنه وإن كان يزيد في القيمة فإن الإنسان يخرج مما يعني يملكه، ومما بل ينبغي أن يخرج من أحد ما يكون عنده ومن أنفس ما يكون عنده، لقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيخرج الإنسان من أحسن شيء عنده وأحب شيء عنده، ويكون ذلك صاعا، لأنهم كانوا يخرجونها في عهد رسول الله صاع، وما كان هناك تحديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أقل من الصاع إلا في حديث ضعيف يعني سيأتي يعني لا يحتج به، وإنما هذا رأي من رآه معاوية رضي الله عنه وافقه عليه جماعة، وإلا فإن الأكثر على أن الذي يخرج صاع كما ذكر ذلك الترمذي، ولا فرق بين نوع ونوع، كل شيء يخرج منه صاع. وبعض أهل العلم قال إنه يخرج من البر فقط نص صاع، لأنه هو الذي جاء عن بعض الصحابة ومنهم معاوية رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان مرة ذكره.
عن وكيع.
عن وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان الثوري مرة ذكره.
عن زيد بن أسلم.
عن زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عياض بن عبد الله.
عن عياض بن عبد الله ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك الإنسنان الخدري مشهور بكنيته ونسبته، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا.
عند بعض أهل العلم، عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا، يعني بر أو غير بر، أو بر أو أرز أو غير ذلك،
وهو قول الشافعي.
لكن في هذا الزمان يعني الشعير الآن ما يستعمل، وإنما يستعمل علف البهائم، فالإنسان يعني يخرج الشيء الذي اعتاده الناس، الشيء الذي ألفه الناس، والذي هو قوت الناس، يعني سواء كان أرزا أو برا، وأما الشيء الذي زهد به الناس وانصرف عنه الناس وصار علفا عندهم البهائم فإنه لا ينبغي أن يخرج منه في هذا الزمان.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. وأحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مذهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وإسحاق هو بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كل شيء صاع إلا من البر فإنه يجزئ نصف صاع، وهو قول سفيان الثوري بن المبارك.
عبد الله المبارك والمروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر. قال حدثنا عبرة بن مكرم البصري قال حدثنا سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه، صاع من طعام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.
ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، نعم، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي أن صدقة الفطر على كل مسلم ذكر أو حر، وأنها مداني من قمح أو صاع طعام من سواه. وهذا نص على ذكر المدين من البر وأن غيره يكون صاع، ولكن الحديث غير صحيح لأن في إسناده ابن جريج وهو مدلس وقد روى بالعنعنة، ولهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر تخرج نصف صاع من البر، وإنما هذا باجتهاد بعض الصحابة مثل معاوية رضي الله عنه، لأنه قال أرى أن مدين من هذه تعدل صاعا. فإذا الحديث الذي فيه ذكر مدين هنا وأن زكاة الفطر تكون مدين وصاعا من غير القمح، الحديث غير صحيح، وإنما هذا باجتهاد بعض الصحابة مثل معاوية رضي الله تعالى عنه.
قال حدثنا عقبة بن مكرم.
أخبرنا
حدثنا عقبة بن مكرم.
عقبة بن مكرم هو
ثقة أخرجه مسلم وداود والترمذي وابن ماجه.
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن سالم بن نوح.
عن سالم بن نوح وهو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم والترمذي والنسائي.
المفرد ومسلم وابو داود.
البخاري في الأدب المفرد
ومسلم
وابو
داود
والترمذي والنسائي.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب وهو صدوق اخرجه البخاري في جزء القراءه واصحاب السنن.
عن ابيه.
عن ابيه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو وهو صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد رفع اليدين وأصحاب السنة. وجزء القراءة وأصحاب السنة.
عن جده.
عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.
هذا موجود على القول. إخراج إخراج بارك الله فيك إخراج نص صاع من البر. ما نقله الشارح أنه قول الأئمة الخلفاء الأربعة.
ما أدري عن صحته لكن لا شك أن القول بأنه يكون صاع يعني من كل شيء لا شك أن هذا هو الذي جاء عن بعض الصحابة مثل أبي سعيد وابن عمر ويعني فهو الذي ينبغي أن يصار إليه وهو الخلفاء الأربعة كلهم ذكروا هذا.
قلت ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من القمح. انتهى.
على كل الاحتياط هو في إخراج الصاع.
وقبله ذكر عن أبي بكر قال حافظ الدراية منهم أبو بكر رضي الله عنه عند عبد الرزاق من طريق أبي قلابة عن أبي بكر أنه أخرج زكاة الفطر مدين من حنطة وهو منقطع. ومنهم عمر رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي من طريق أبي العزيز بن أبي رواد عن نافع فيه فلما كان عمر وكثرة حنطة جعل نصف صاع حنطة. ومنهم عثمان أخرجه الطحاوي وفيه نصف صاع بر. ومنهم علي ومنهم ابن الزبير أخرجه عبد الرزاق وفيه مدان من قمح. وعن ابن عباس وجابر بن مسعود نحوه. وعن أبي هريرة نحوه أخرجه عبد الرزاق أيضا. انتهى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وروى عمر بن هارون هذا الحديث عن ابن جريج وقال عن العباس بن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث
ثم ذكر طريقة أخرى عن ابن عباس
ما أسندها
لا في الآخر كان
العباس بن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن
العباس بن ميناء عن النبي صلى الله عليه
لأنه مرسل. وعمر بن هارون هو البلقي وهو متروك أخرج حديث الترمذي
وابن ماجه
وابن ماجه وهذا صهر عبد الملك بن جريج عبد الملك بن عبد بن جريج هو زوج أخته يعني يعني هذا أخو زوجة عبد بن جريج وهو متروك وهو الذي روى عنه الترمذي حديث كان أنه يأخذ من عرض لحيته وعرضها وطولها يعني حديث غير صحيح لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي هذا وهو متروك.
وقال عن العباس بن مينا
العباس بن مينا وجدت له ترجمة
لا
فليس له رواية في الكتب الستة.
قال حدثنا جارود عن قال حدثنا عمر بن هارون هذا الحديث
جارود هو الترمذي أخرج حديثه الترمذي
والنسائي
الترمذي والنسائي وهو ثقة
نعم
أخرجه الترمذي والنسائي.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وثعلبة بن أبي صعير وعبد الله بن عمرو.
ثم رضي أبو عيسى حديث عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على
الذكر والأنثى
على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وهذا بعض الأشياء التي كانت أو التي مرت في حديث أبي سعيد التي هي الشعير والتمر والزبيب والأقط. نعم.
قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر
فعدل الناس إلى نصف صاع من بر يعني كما مر في حديث أبي سعيد يعني لما جاء معاوية وقال أرى مدة من مديني من هذه تعدل صاعا. نعم.
قال حدثنا قتيبة
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن زيد.
عن حماد بن زيد بن درهم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي سعيد وابن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وثعلبة بن أبي صعير.
جد الحارث جدته؟
لا.
وثعلبة
بن
ثعلبة قيل له صعبة أخرج حديثه
أبو داود.
أبو داود.
وعبد الله بن عمرو.
عبد الله بن عمرو مرة ذكره.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
ثم رد أبو عيسى حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة من المسلمين، وهذا يدل على أن الزكاة إنما تكون المسلم وأن الكافر ليس عليه زكاة، بمعنى أنه لا تنفعه لأن الأعمال كلها لا تنفع إلا مع الإسلام، ولهذا فإنه يعني لا تجب الزكاة يعني على العبيد الكفار يعني لسيدهم، وإنما العبيد المسلمون تخرج الزكاة عنهم، الكفار لا تخرج عنهم، والكفار كما علم مختلف في خطابهم بفروع الشريعة، هل مخاطبون أو غير مخاطبين، وقد عرفنا فيما مضى أن الأصح والأقرب أنهم مخاطبون، لكن لا تنفع منهم الفروع بدون الأصول، بل هم مطالبون بالأصول ومطالبون بالفروع ويؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، ولو يجلس منهم الفروع بدون الأصول فإنها لا تعتبر، لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا فإن الكفار يتفاوتون في النار وفي العذاب في النار، فإن من يكون عنده الكفر أسوأ منه أشد منه من يكون كافرا يصد عن سبيل الله ويؤذي المسلمين. والكفر كما هو معلوم دركات، كما أن الإيمان درجات فالكفر دركات.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري.
إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة حديثه مسلم
والترمذي والنسائي بن ماجه.
والترمذي والنسائي بن ماجه.
قال حدثنا
معن بن عيسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع
عن ابن عمر مرة ذكره هنا.
إسحاق بن موسى الأنصاري الخطمي المدني ومعن ابن عيسى بن يحيى الأشجعي لك عن نافع عن ابن عمر،
وكل هؤلاء مدنيون وهو مسلسل بالمدنيين.
قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب، وزاد فيه من المسلمين. ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين. واختلف
وهي زيادة معتبرة.
لكن لم يتفرد فيها مالك. زادها الضحاك بن عثمان عند مسلم وعمر بن نافع عند البخاري. واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي عنهم صدقة الفطر، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم يؤدي عنهم وإن كانوا غير مسلمين، وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق.
والصحيح أنه لا يؤدي عنهم لأنهم كفار وليسوا بمسلمين.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة. قال حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمرو الحذاء المدني قال حدثني عبد الله بن نافع الصائغ عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة.
ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث
باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة
يعني قبل صلاة العيد، لأن المقصود منها أن يكون عنده طعام قوته في ذلك اليوم, وأن يستقبل يومه وعنده طعام ذلك اليوم, ولا يكون منشغل البال في تحصيل القوت لذلك اليوم, بل يحصله في من أول النهار, ويكون قبل الخروج إلى الصلاة. وهذا هو أفضل الأوقات, لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك, لكن جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين, قبل العيد بيوم أو يومين, ولا بأس بذلك, ولا بأس بذلك أن يكونها تخرج قبل العيد بيوم أو يومين, لأنه جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا الحديث يدل على أنها تخرج في أول النهار قبل صلاة العيد, وقيل أن هذا هو أفضل أوقات إخراجها, لكن قد يكون يشق على الناس يعني إخراجها يعني في ذلك اليوم وتوزيعها للمساكين أو إيصالها إليهم, فإذا وصلت إليهم يعني قبل العيد بيوم أو يومين فإن ذلك فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأس به.
قال حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمرو الحذاء المدني.
مسلم بن عمرو هو
صدوق خرج الترمذي والنسائي.
صدوق خرج الترمذي والنسائي.
عن عبد الله بن نافع الصائغ.
عبد الله بن نافع الصائغ وهو صدوق
ثقة في حفظه لين.
صدوق ثقة في حفظ لين, أخرج حديثه
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن ابن أبي الزناد.
عن ابن أبي الزناد هو عبد الرحمن بن أبي الزناد, وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
عن موسى بن عقبة.
عن موسى بن عقبة المدني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكره هنا.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب, وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعجيل الزكاة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك.
كمر أبو عيسى هذه الترجمة باب في تعجيل الصدقة تعجيل الزكاة أي قبل محلها وقبل حلولها, وذلك جائز للحاجة, لأنه ورد في هذا الحديث أن العباس قدم زكاته وأذن له بتقديم زكاته, فإذا كان هناك حاجة إلى تقديمها قبل محلها وقبل وقتها فإن ذلك سائر. وهذا الباب يعني أورده بعد زكاة الفطر, وكان الذي ينبغي أن يكون متصلا بأبواب الزكاة, متصلا بأبواب الزكاة التي هي زكاة المال, لأن زكاة الفطر هي زكاة البدن, وهي متعلقة بالناس يعني من الذكور والإناث والصغار والكبار والأحرار والعبيد من المسلمين, فكونها هذه الترجمة تابعة للأبواب السابقة لقبل زكاة الفطر لا شك أن هذا هو الأولى. والحديث يعني كما هو واضح فيه جواز تعجيل الصدقة وتعجيل الزكاة للحاجة إلى ذلك, وأنه لا مانع منه.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن.
عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي, وهو ثقة أخرج حديثه مسلم
وأبو داود والترمذي. عن سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور وهو السلولي, وهو صدوق أخرج له
سعيد بن منصور.
نعم
هذاك إسحاق بن منصور.
إسحاق بن منصور
هو اللي السلولي.
هو السلولي نعم.
هذا سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور نعم. سعيد بن منصور هو ثقة يعني صاحب السنن, وهو الذي قال أنه كان لا يرجع عما فيه لشدة وثوقه فيه عما في كتابه, وهو ثقة خرج أصحابه في الستة.
عن إسماعيل بن زكريا.
إسماعيل بن زكريا ثقة خرج أصحابه في الستة.
صدوق يخطئ قليلا.
صدوق
يخطئ قليلا.
إيش اسمه إسماعيل
بن زكريا.
إسماعيل بن زكريا صدوق يخطئ قليلا أخرج حديثه
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة.
عن الحجاج بن دينار.
عن الحجاج بن دينار وهو
لا بأس به.
ولا بأس به وهي بمعنى صدوق أخرج حديثه
أصحاب السنن.
أصحاب السنن.
عن الحكم بن عتيبة.
الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حجية بن عدي.
عن
حجية.
حجية بن عدي وهو
صدوق يخطئ أخرجه أصحاب السنن.
صدوق يخطئ أخرجه أصحاب السنن.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
عن أن العباس صلى الله عليه وسلم في تعديل صدقته قبل أن تعرف رخص له ذلك. الحاجة معلومة؟
نعم.
الحاجة التي لأجلها
ما أعلم يعني هذا، لكن إذا احتاج إلى تقديمها لا بأس بذلك.
قال
ما أعلم تعيين الحاجة في هذه في صدقة العباس أي شيء. نعم.
قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن جحل عن حجر العدوي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام.
ثم أورد أبو عيسى حديث عمر رضي الله عنه وهو يتعلق بزكاة العباس وأنه أخذ منه زكاة إيش؟
إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام.
إنا أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام، يعني أنه تعجلها، وهذا لأن عمر رضي الله عنه كان بعث عاملا على الصدقة، والحديث الذي ثبت في الصحيحين قيل منع ابن جميل والعباس وخادم الوليد نفسه قال أن العباس فهي علي ومثلها، هذا يبين أنه تعجلها وأنها كانت قد دفعها من قبل معجلة. نعم.
قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي.
قاسم بن دينار الكوفي هو
ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن إسحاق بن منصور.
وهو السلولي وهو
صدوق في أصحاب الكتب.
وهذا إسحاق بن منصور اثنان، إسحاق بن منصور الكوسج وإسحاق بن منصور السلولي، وكل منهما في طبقة، فإسحاق بن منصور الكوسج في طبقة شيوخ الترمذي، وأما إسحاق بن منصور السلولي فهو من طبقة شيوخ شيوخه، فإذا جاء في طبقة شيوخ إسحاق بن منصور فالمراد به الكوسج، وإذا جاء في طبقة شيوخ شيوخه إسحاق بن منصور فالمراد به السلولي، وهذا الذي يسمونه المتفق والمختلف، ولأن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم.
عن إسرائيل.
إسرائيل بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن جحل.
مرة ذكره الحكم بن جحل هو
ثقة أخرجه الترمذي. عن حجر بن العدوي.
قيل إنه حجية العدوي الذي مر ذكره. نعم.
عن علي.
نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر.
نعم.
قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار إلا من هذا الوجه، وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار، وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة من أهل فرأى طائفة من أهل العلم ألا يعجلها، وبه يقول سفيان الثوري قال أحب إلي ألا يتعجلها ألا يعجلها، وقال أكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن المسألة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن بيار بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه فيستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قال وفي الباب عن حكيم بن حزام وأبي سعيد الخدري والزبير بن العوام وعطية السعدي وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس وثوبان وزياد بن الحارث الصدائي وأنس وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق وسمرة وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث بيان عن قيس.
ثم رد أبو عيسى باب النهي عن المسألة.
نعم.
باب النهي عن المسألة. سبق أن مر يعني شيء يتعلق بمن تحل له المسألة ومن لا تحل له المسألة. وهنا باب النهي عن المسألة. وقد أورد فيه حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب على ظهره يعني فيتصدق خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ثم قال إن اليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا يعني يدل على أن الإنسان الذي عنده قدرة على الاكتساب أنه يقدم على الاكتساب ويشتغل في الاكتساب، ولو أن يأخذ حبلا ويحزم به حجمة حطب ويأتي بها على ظهره ويبيعها فيأكل منها ويتصدق خير من أن يسأل الناس أعطوه ومنعوه، لأن السؤال فيه ذلة. واليد العليا خير من اليد السفلى. وكون الإنسان يجتهد ويعمل ويتصدق وتكون يده عالية يده عليا خير من أن يخلد إلى الراحة وإلى السكون ويمد يده للناس وتكون يده سفلى. فخير له أن يشتغل وأن يجتهد وأن يعمل ويتصدق فتكون يده عليا، لا أن يترك العمل ويخلد إلى الراحة ويسأل الناس ويمد يده إليهم فيعطونه أو يمنعونه فيحصل الذلة. وإنما عليه أن يكون من يبحث عن الأمور العالية وعن الأمور التي فيها علو وفيها رفعة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول، والإنسان يعني ينفق على نفسه وينفق على من يعوله.
قال حدثنا هناد عن أبي الأحوص.
أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن بيان بن بشر.
بيان بن بشر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قيس بن أبي حازم.
قيس بن أبي حازم وهو ثقة مخضرم، وهو الذي قيل أنه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد نرى ذكره.
قال في الباب عن حكيم بن حزام.
حكيم بن حزام أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
وأبي سعيد الخدري والزبير بن العوام.
الزبير بن العوام هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقد أخرج حديث أصحاب كتب الستة. والعشرة المبشرين بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب كتب الستة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن العوف وأبو عبيدة بن الجراح. كل هؤلاء العشرة أخرج لهم أصحاب كتب الستة.
وعطية السعدي
أخرج له
أبو داود والترمذي بن ماجه.
أبو داود والترمذي بن ماجه.
عبد الله بن مسعود.
عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
ومسعود بن عمرو.
مسعود بن عمرو من ماله ذكر.
نعم. وابن عباس.
وابن عباس مرة ذكره.
وثوبان.
وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وخالف المفرد.
وخالف المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
وزياد بن الحارث الصدائي.
وزياد بن الحارث الصدائي هو
خليل أبو داود والترمذي بن ماجه.
أبو داود والترمذي بن ماجه.
وأنس
المالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد المكثرين من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
وحبشي بن جنادة
خارج حيثه
الترمذي والنسائي بن
والنسائي
وابن ماجه.
وابن ماجه.
وقبيصة بن مخارق.
قبيصة بن مخارق أخرج حيثه
مسلم أبو داود والنسائي.
مسلم أبو داود والنسائي.
وسمرة.
سمرة بن جندب أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وابن عمر
مرة ذكره.
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث بيان عن قيس. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
فمرد أبو عيسى حديث سمرة
من جندب
بن جندب رضي الله عنه أن المسألة كد يكد بها وجهه، يعني معنى ذلك أن هذا فيه ذلة وأنه فيه مهانة وفيه أقدام على سؤال الناس. وقد مر في الأحاديث أنه تأتي وهي خموش أو كدوح يعني في وجهه يوم القيامة، وذلك لأنه لما حصل من عدم الحياء فيعاقب بأن يكون أثر ذلك في وجهه بحيث تكون علامة يعرف بها. إلا أن يسأل يعني ذا سلطان، فإن السلطان سؤاله لأنهم مسلمين وله حق في بيت المال، وله حق في بيت المال. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير.
عبد الملك بن عمير هو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن عقبة.
زيد بن عقبة هو
ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
عن سمرة بن جندب.
سمرة بن جندب رضي الله عنه مرة ذكره.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حديث حسن صحيح.
انتهى. انتهى.
نعم.
الكتاب.
انتهى كله. نعم.
نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. تكثر الأسئلة هذه الليالي عن حكم تخصيص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة أو التي بعدها، وتخصيص الاعتمار في هذه الأيام.
هذه الليلة اللي هي ليلة 12 من ربيع الأول، اعتاد بعض الناس أنهم يحتفلون بهذه الليلة، ومعلوم أن الموالد والاحتفال بها من الأمور المبتدعة التي لم يثبت فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل ولا عن التابعين ولا أتباع التابعين، لأن ثلاث قرون مضت ليس فيها ذكر الموالد وليس فيها هذه البدعة، وإنما أحدثت بعد القرن الثالث، بعد في القرن الرابع الهجري، وأول من أحدثها العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري، وقبل ذلك أي في الثلاثة القرون لا وجود لهذه البدعة، فهي من المحدثات، ولو كان خيرا لسبق إليها أصحاب القرون المفضلة الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولهذا لا يوجد ذكر لبدعة الموالد في القرون الثلاثة والكتب التي ألفت في ذلك، لا يوجد ذكر أبدا لها، وإنما بدأ ذكرها عندما أحدثها العبيديون الذين حكموا مصر، كما ذكر ذلك المقريزي في كتابه الخطط والآثار في تاريخ مصر، قال إنهم أحدثوا ستة موالد: ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وميلاد فاطمة، وميلاد علي، وميلاد الحسن، وميلاد الحسين، وميلاد الحاكم الموجود من حكام العبيديين، فهم أول من أحدث هذه البدعة، ولهذا فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس، ولكن المحبة لا تكون بالبدع، وتكون بإتيان بأمور ما جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين، وإنما تكون بموافقة السنة والأخذ بما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومعلوم أنه لم يأتي شيء من هذا القبيل، والمحبة تكون بالاتباع لا تكون بالابتداع. وقد ذكر بعض أهل العلم أن آية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه تسمى آية الامتحان، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة على أنه يحبه، وهذه البينة إنما هي باتباعه عليه الصلاة والسلام وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأن يعبد الله طبقا لشريعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر، وأن يعرفوا أن هذا الذي ابتلي به كثير من الناس لم يأتي به سنة عن رسول الله عليه السلام ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين، وإنما أول من أحدثها العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري، هم أول من أحدثها، وقبل ذلك لا وجود لها، فلو كانت خيرا لسبق إليه السابقون بإحسان الذين هم خير القرون الثلاثة المفضلة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولا يعني تخص هذه الأيام لا بزيارة لهذه المدينة ولا بعمرة من أجل المناسبة هذه، لأن الاتيان بأمور مرتبطة في مناسبات لا يجوز أن يتابعها إلا وفقا لدليل. نعم العمرة جائزة في كل وقت، لكن تخصيصها في هذا الوقت ما نعلم شيء يدل على التخصيص فيه.